بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامع والحاضرين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل بعون الله تبارك وتعالى شرح أبيات منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، عند قوله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هذا البيت تضمن قاعدة أصولية، وهي ما يعبر عنه العلماء بقولهم: النهي يقتضي الفساد. النهي يقتضي الفساد. قال الإمام الخطابي رحمه الله: هذا مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه، أي أن النهي يقتضي الفساد. النهي سبق بيان بعض مسائله، والفساد بمعنى الفاسد أو الباطل، وجمهور العلماء لا يفرقون بين الفاسد وبين الباطل إلا في مسائل يسيرة في الحج مثلا. ومن تعريفات الأمر الفاسد أو تعريفات الفاسد، قالوا: ما لا يتعلق به اعتداد في العبادات. ما لا يتعلق به اعتداد في العبادات ولا نفوذ في المعاملات. ولا نفوذ في المعاملات. الفاسد أو الفساد ما لا يتعلق به اعتداد في العبادات ولا نفوذ في المعاملات. فالعبادة الفاسدة غير معتد بها ولا تبرأ بها الذمة، يعني من أدى الصلاة وكانت الصلاة فاسدة فإن ذمته لا تبرأ إذا كانت الصلاة واجبة مثلا، أو نذر أن يصلي صلاة فأداها على وجه فاسد فإن ذمته لا تبرأ، وهذه الصلاة لا يعتد بها. ولا نفوذ في المعاملات، أي أن العقد يكون فاسدا فلا ينفذ ولا تترتب آثاره عليه، فعقد البيع الفاسد لا تنتقل به الملكية. ومن تعريفات الفاسد أيضا قالوا: عدم ترتب أثر مطلوب من فعل عليه. عدم ترتب أثر مطلوب من فعل عليه. فالمطلوب في العبادة هو أن تكون صحيحة ومتقبلة وتبرأ بها الذمة، فإذا كانت فاسدة أو باطلة فإن الذمة لن تبرأ ولن يصل إلى المقصود ولن يأخذ النتيجة المطلوبة منها. وكذلك العقد، عقد البيع مثلا، مطلوب منه انتقال السلعة فإن السلعة لن تنتقل ولن يصل إلى النتيجة المطلوبة من هذا العقد. من أدلة هذه القاعدة، قاعدة النهي يقتضي الفساد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي بمعنى مردود، وكونه مردودا يلزم منه أنه فاسد وباطل. كذلك من الأدلة على أن النهي يقتضي الفساد، قالوا: إجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين على أخذ الفساد، أي أخذ حكم الفساد واستفادته من نصوص الشرع المشتملة على النهي والتحريم. فالشرع ينص على، ينهى عن أمر أو يحرم أمر فاستفادوا منه أنه فاسد إذا وقع على تلك الصفة، ولم يشترطوا أن ينص الشرع على فساد هذا الأمر وبطلانه، مباشرة إذا ورد النهي عن فعل أو عقد أو عبادة بصفة معينة فاستفاد منها الصحابة الفساد لهذه العبادة. وضربوا لذلك مثالا، قالوا فساد نكاح المتعة قالوا عنه فاسد، لماذا؟ لأنه حرم، فأخذوا الفساد من التحريم، فهذا يدل على أن النهي يقتضي الفساد. وهنا ينبه إلى أنواع النهي، متى يقتضي النهي الفساد، يعني هل كل نهي يقتضي الفساد؟ هنا لابد أن نعلم ما هي أنواع النهي. قالوا ثلاثة أنواع. النوع الأول ما نهي عنه لذاته، ما نهي عنه لذاته، فهذا فعل فاسد وباطل بالاتفاق، يعني لا تترتب عليه آثاره بالاتفاق، كالنهي عن الزنا مثلا، فإنه لا تترتب عليه آثار النكاح كثبوت النسب والإحصان. النوع الأول ما نهي عنه لذاته كالزنا مثلا، قالوا ما دام نهي عنه إذن هو يقتضي الفساد بالاتفاق لأنه منهي عنه لذاته، وبناء عليه لا يترتب عليه ما يترتب على النكاح الصحيح من ثبوت النسب ومن ثبوت الإحصان. النوع الثاني من أنواع النهي ما نهي عنه لوصف أو شرط، ما نهي عنه لوصف أو شرط، فهذا يعد فاسدا وباطلا على الصحيح. ما نهي عنه لوصف أو شرط، يعني لم ينهى عن ذات الفعل إنما نهي عنه في صفة معينة أو حالة معينة. قالوا كالنهي عن الصلاة بعد العصر، والنهي عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، كالنهي عن الصلاة بعد العصر والنهي عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة. جمهور العلماء يقولون ما نهي عنه لوصف أو شرط يعتبر فاسدا وباطلا، والحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل في هذا الباب، يعني ما نهي عنه لوصف أو شرط. فعند الجمهور إذا صلى بعد العصر الصلاة تكون فاسدة، طبعا لا نتكلم عن ذوات الأسباب الآن، نتكلم عن يصلي صلاة ابتداء يقوم فيصلي دون سبب مبيح. وكذلك أوضح منه البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، عند الجمهور العقد فاسد ولا تنتقل به الملكية. النوع الثالث النهي عن الوصف بدون ذكر الفعل، أن يرد في الشرع النهي عن الوصف دون ذكر الفعل، كالنهي عن لبس الحرير للرجال، لبس الحرير منهي عنه. طيب قالوا إذا اقترن لبس الحرير بأداء الصلاة فقام وصلى في ثوب الحرير، هنا النهي هل هو عن الصلاة؟ ليس عن الصلاة، النهي عن لبس ثوب الحرير، لكنه ارتبط بأداء العبادة، فالجمهور على صحة الصلاة، الجمهور على صحة الصلاة، لأن هذا النهي عن الوصف وليس عن ذات الفعل. والحنابلة يفرقون في هذا الباب، فبعضهم يقول الصلاة باطلة من باب أنه متلبس بمعصية وهو عاصٍ في نفس ركوعه ونفس سجوده، وهذا محل خلاف بين العلماء، لكن كما قلنا الجمهور على صحة صلاته، يقولون الجهة منفكة فهو يؤدي العبادة، وكذلك هو آثم على لبس هذا الثوب في الصلاة وفي غير الصلاة. من أمثلة هذه القاعدة التي تنبني على أنواع النهي، النهي عن الصلاة في أوقات النهي الواردة في الأحاديث أو أن يصلي مستدبر القبلة، هذا كله تكون الصلاة فيه باطلة، تكون الصلاة فيه باطلة. وبناء على القسم الثالث وهو النهي عن الوصف بدون ذكر الفعل، قال جمهور العلماء أن الوضوء في الإناء المحرم مثل آنية الذهب والفضة، قالوا يصح الوضوء في هذه الآنية باستخدام الماء الذي يكون في هذه الآنية، بناء على أن هذا أمر نهي عنه لوصف وليس لذات الفعل، فالوضوء مطلوب منه.
ثم قال رحمه الله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن.
قوله رحمه الله بعد ذلك: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. هنا يتكلم رحمه الله عن مسألة دفع الصائل. الصائل هو الشخص الذي يعتدي على الإنسان ويريد أن يؤذيه. هنا قال العلماء: من اعتدى عليه شخص أو حيوان صال عليه كالجمل مثلا وأراد أذيته، فإن له أن يدفع، له أن يرد الأذى عن نفسه، لكن نبه إلى أن رد الأذى يكون بالأخف فالأخف، الأسهل فالأسهل. فلو استطاع أن يرد أذى هذا الرجل الذي أراد أن يعتدي عليه بمجرد الكلام والتخويف فإنه لا يزيد على ذلك، وإن اقتضى الأمر أكثر من هذا كضربه مثلا فإن له أن يفعل، لكن لا يزيد عن الضرب، حتى يصل إلى الأمر الأعظم وهو إذا لم يندفع شره إلا بقتله، فهنا يباح له ذلك، لكن بالقيد المذكور وهو أنه يبدأ بالأخف فالأخف، كما قال رحمه الله: بعد الدفاع بالتي هي أحسن، يعني بعد أن يدافعه بالأخف فالأخف. وهذا مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن. قال ابن رجب رحمه الله: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه. من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. قال رحمه الله: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. قال: ويتخرج على ذلك مسائل، يعني على هذه القاعدة فروع كثيرة، وذكر منها قال: لو أشرفت السفينة على الغرق، يعني كانوا في البحر فأحسوا أن السفينة ستغرق لثقل الحمولة التي فيها، قالوا: فألقى متاع غيره ليخففها، يخفف وزن السفينة، قالوا: يضمن. ولو سقط عليه متاع غيره فخشي أن يهلكه، يعني بسبب اضطراب الموت سقطت عليه أغراض فخشي أنه يهلك بسببها، فقام ودفعها وألقاها عنه في البحر، فإنه لا يضمنها. ما الفرق بين الحالتين؟ الحالة الأولى هو يدفع الأذى المباشر من هذا الشيء فإنه لا يضمن. قال: لو أشرفت السفينة على الغرق فألقى متاع غيره ليخففها ضمنه. هو الآن غير متأذي من نفس المتاع، لكن يريد يدفع أذى آخر بهذا المتاع، فإنه يضمن هذا المتاع. لكن لو سقط عليه المتاع فإن الأذى حاصل من نفس المتاع، فإنه لا ضمان عليه. وأيضا ضربوا لذلك مثال لعله يأتينا في الأمثلة. دليل هذه القاعدة قول الله تعالى: فلا عدوان إلا على الظالمين، فلا عدوان إلا على الظالمين. وهذا الصائل ظالم ومعتدي فيجوز دفعه. من أمثلة القاعدة قالوا: إذا صال عليه جمل أو حيوان توحش وأراد أن يؤذيه أو يعضه مثلا، فلم يندفع عنه إلا بالقتل، حاول أن يدفع عنه لم يستطع إلا بالقتل، فقتله فلا ضمان عليه. كذلك قالوا قاتل قاطع الطريق، إذا جاء شخص وقطع الطريق وهدد الإنسان فأراد دفعه عن نفسه فلم يستطع أن يدفع، حاول بالأخف لم يستطع فأدى إلى قتله، طبعا حال قطعه للطريق، قالوا حال قطعه للطريق، فإنه ليس له أن يطالب، يعني لا يطالب هذا الشخص الذي قتل قاطع الطريق بالدية ولا بالقصاص، لأنه من باب دفع الصائد. ومن الأمثلة قصة كعب بن عجرة، قد مرت معنا رضي الله عنه لما آذاه القمل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، ومع ذلك وجبت عليه الفدية. ذكر العلماء هنا وقالوا هنا هو لا يدفع أذى، لما أزال الشعر لم يكن متأذيا من شعره، إنما من القمل الذي جاء إلى هذا الشعر، فإنه دفع الأذى بإزالة الشعر، فهنا ثبت في حقه الضمان، بخلاف ما لو تأذى بنفس الشعر، قال مثلا لو احترق شعره وأصابه مرض لا يمكن أن يزال هذا إلا بإزالة الشعر، ففي هذه الحالة فإنه لن يضمن في عند إزالة الشعر.
ثم قال رحمه الله: وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف.
بدأ الناظم رحمه الله في هذه الأبيات بذكر بعض القواعد الأصولية، يذكر الآن بعض القواعد الأصولية المتعلقة بباب دلالات الألفاظ، هذه القواعد متعلقة بباب دلالات الألفاظ، وخص من دلالات الألفاظ دلالة العموم، فأراد أن يذكر بعض الألفاظ المهمة التي تفيد العموم. والعموم في اللغة من الشمول، كلمة العموم في اللغة تدل على الشمول، والعام مصطلاحا عرف بتعريفات منها هو اللفظ المستغرق، العام مصطلاحا هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة بلا حصر. هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة بلا حصر. اللفظ جنس في التعريف، والمراد الكلام الملفوظ، إذا قال اللفظ تشمل العام وغيره، بعد ذلك بالقيود يخرج غير العام. المستغرق لجميع ما يصلح له أي أن هذا اللفظ شائع في جنسه دون استثناء، فيدخل في هذه العبارة المستغرق لجميع ما يصلح له يدخل فيها اللفظ العام ويدخل فيها اللفظ المشترك، مثل كلمة العين مثلا، فهو لفظ مشترك يدل على عين الماء والعين الجاسوس والعين التي يبصر بها الإنسان، لكن سيخرج هذا المشترك بعد قليل. وكذلك يضمن يشمل النكرة في سياق الإثبات، مثل قولهم رأيت رجلا، هذه داخل الآن في التعريف. بحسب وضع واحد يخرج المشترك، يخرج المشترك، فلفظة العين لا يمكن أن تدل على أكثر من معنى في سياق واحد، فإما أن تحمل على العين الجاسوس مثلا، أو تحمل على عين الماء، أو تحمل على العين الباصر، لا يمكن أن تشمل كل هذه المعاني في جملة واحدة وفي استخدام واحد، أما العام فيضم جميع الأفراد في وضع واحد بحسب وضع واحد دفعة واحدة بلا حصر. قالوا هذا يخرج ألفاظ الأعداد مثل العشرة والألف والمئة، فهي تدل وتصلح تستغرق جميع ما تصلح له بحسب وضع واحد لكنها على سبيل الحصر، أما العام لا حصر فيه فهو يشمل جميع الأفراد. وبعد ذلك ذكر بعض الألفاظ التي تفيد العموم، بعض الألفاظ التي تفيد العموم، فقال رحمه الله: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. هذا هو النوع الأول من الألفاظ التي تدل على العموم وتفيده، وهي النوع الأول الجنسية، الجنسية الداخلة على الأسماء، وذكر لها هنا حالتين تفيد فيهما العموم، الجنسية الداخلة على الأسماء وذكر لها حالتين تفيد فيهما العموم. الحالة الأولى إذا دخلت على الجمع، إذا دخلت على الجمع لما قال في الجمع، مثل كلمة الرجال النساء، فإن ال الداخلة عليها تعطيها معنى العموم فتعم كل الرجال وتعم كل النساء. ومن النصوص الشرعية قول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون، فهذه الآية تكلمت وأشارت إلى أن كل المؤمنين من المفلحين، قد أفلح المؤمنون، فتدل وتشمل جميع أفراد العام فتشمل كل المؤمنين. وكذلك قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، هذه في حالة دخولها على الجمع فإنها تفيد العموم. الحالة الثانية الجنسية إذا دخلت على المفرد، مثل كلمة الإنسان، قال تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهنا تعني أن كل البشر، كل إنسان، كل من يتصف بصفة الإنسانية في خسارة إلا من استثناه الله تبارك وتعالى. وهنا يذكر العلماء بعض العلامات التي تدل على أن اللفظ يفيد العموم، قالوا منها صحة الاستثناء مثل هذه الآية، فإنه يصح الاستثناء منها، اللفظ العام يصح أن تستثني منه بخلاف اللفظ غير العام لا تستثني منه. وهنا الاستثناء وقع بعد قول الله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، فالإنسان أفاد العموم، ثم استثنى الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذا دليل على أن هذا اللفظ يفيد العموم. وكذلك قالوا من العلامات التي تدل على أن اللفظ هذا يفيد العموم، قالوا صحة وقوع كلمة كل مكانها، فيصح أن نقول إن كل إنسان في خسر مثلا، إذا استطعنا أن نضيف أو نضع مكانها كلمة كل وصحة العبارة فهذا يدل على أنها تفيد العموم. قال رحمه الله وضرب مثال على استخدام ال وأنها تفيد العموم، قال: في الجمع والإفراد كالعليم، ضرب مثالا باسم الله عز وجل العليم. وأشار هو رحمه الله في شرحه أن مراده بهذا المثال أن اسم الله عز وجل العليم يثبت من خلاله كل صفة حسنة تضمنها اسم الله عز وجل العليم، وأن الله عز وجل له جميع الفروع الداخلة تحت العلم، فالله عز وجل عالم الغيب والشهادة. وضرب أمثلة على الأسماء الأخرى، وهذا من دقائق شرحه رحمه الله، فتجده يربط بين مسائل الإيمان والاعتقاد وبين مسائل الفقه، بخلاف طريقة عامة شراح القواعد والأصول فغالبا يمثلون بالمسائل الفقهية. ثم قال رحمه الله: والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. هذا هو النوع الثاني من الألفاظ التي تفيد العموم، وهي النكرة في سياق النفي أو سياق النهي. فعندنا نوعان متعلقان بالنكرة ذكرهما رحمه الله. النوع الأول النكرة في سياق النفي. النكرة بخلاف المعرفة، بخلاف اللفظ المعرف. من أمثلة النكرة في سياق النفي شهادة أن لا إله إلا الله، فقولنا لا إله إلا الله، لا إله لا هنا لا النافية، إله هذه نكرة فأفادت العموم، يعني لا يوجد إله مطلقا إلا الله، أثبتت الألوهية لله سبحانه وتعالى وحده عز وجل. فهنا لما نقول لا إله أفادت العموم، جميع الآلهة منفية أو العبادة أو العبودية الحق منفية إلا في حق الله تبارك وتعالى. وهنا في شهادة لا إله إلا الله علامة على صحة العموم، ما هي؟ صحة الاستثناء، قال إلا الله. من الأمثلة أيضا على النكرة في سياق النفي وأنها تفيد العموم قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. كلمة بشر هنا أفادت العموم، يعني هم نفوا نزول الوحي على أي بشر، على كل بشر. ودليل صحة هذا الفهم أن الله عز وجل رد عليهم قولهم هذا بقوله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فلو لم يكن العموم مفهوما لم يرد الله عز وجل عليهم بهذه الآية التي توضح أن الكتاب نزل على موسى عليه السلام كمثال على نزول الوحي على البشر. من الأمثلة أيضا قول الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا هي النافية، كلمة الرفث نكرة وكلمة الفسوق نكرة والجدال نكرة، أتت في سياق النفي فتعم كل أفراد الرفث، كل أفراد الفسوق، كل أفراد الجدال، أي شيء ينطبق عليه أنه رفث فإنه منفي، وأي شيء من أفراد الفسوق كذلك منفي، وأي فرد من أفراد الجدال منفي. النوع الثاني الذي ذكره من ألفاظ النكرات قال النكرة في سياق النهي، الأول النفي الآن سياق النهي. ومثالها قول الله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. فكلمة أحد، فلا تدعوا مع الله أحدا، كلمة أحد نكرة أتت في سياق النهي، لا تفعل هذا النهي. فلا تدعوا أي لا تتوجهوا بالدعاء والعبادة مع الله أحدا، أي لا تعبدوا مع الله أحدا كائنا من كان من بشر أو حجر أو شجر، فتعم هذه الآية كل ما سوى الله تبارك وتعالى. ومن الأمثلة قول الله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. أين النكرة الآن؟ آثما وكذلك كفورا، فأفاد العموم لا تطع كل آثم ولا تطع كل كفور. ثم قال رحمه الله: كذاك من وما تفيداني معا كل العموم يا أخي فاسمعا. هذا هو النوع الثالث من الألفاظ التي ذكرها رحمه الله والتي تفيد العموم، وهي الأسماء المبهمة. الأسماء المبهمة مثل من وما. فاللفظ الأول والاسم الأول من الأسماء المبهمة من، ومن أمثلتها قول الله تعالى من يعمل سوءا يجز به. فهذه الآية عامة في كل عامل للسوء بأنه سيجازى به. من أين أخذ العموم؟ من كلمة من. كذلك من الأمثلة على كلمة من وأنها تفيد العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فعمت كل من دخل دار أبي سفيان يثبت له الأمان. كذلك قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فكل من اتقى الله تعالى جعل الله له مخرجا. ثم قال وما. النوع الثاني من الأسماء المبهمة كلمة ما، وهي تفيد العموم مثل من، ومن أمثلتها قول الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض. ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي له كل ما في السماوات وكل ما في الأرض. وقول الله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أي كل عمل خير تفعلونه فإن الله عز وجل به عليم. ذكر العلماء من القرآن دليلا على إفادة لفظة ما للعموم، قالوا قول الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وما تعبدون أي كل ما تعبدون. فهنا بعض المشركين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له أن مما يعبده الناس الملائكة وبعض الأنبياء، وهؤلاء سيكونون في الجنة وليسوا في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم إن هذه الآية ما تفيد العموم، والله عز وجل وضح هذا الأمر بعد ذلك بقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فهذه الآية صارت كالاستثناء من ذلك العموم. فتلك الآية الأولى إنكم وما تعبدون، فلفظ عام يشمل المعبودات كلها، سواء كانت هذه المعبودات مثل الشياطين أو الجن أو الحجر أو الشجر أو من عبد الصالحين والأنبياء وأهل الخير، فعام فيهم أنهم كلهم حصبوا جهنم وأنتم لها واردون. فلفظة ما هنا أفادت العموم، لكن الله عز وجل استثنى بعد ذلك معنى من قوله تبارك وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قالوا لو لم تكن كلمة ما تفيد العموم لا، الله عز وجل رد عليهم برد آخر، لكنه رد عليهم بما يستثني هؤلاء الصالحين الذين عبدوا بالباطل. ثم قال رحمه الله في هذا البيت قوله يا أخي، وهذا فيه تواضع منه رحمه الله ولين في الجانب عند مخاطبة طالب العلم، وهذا من الأدب الذي ينبغي أن نحرص عليه. ثم قال رحمه الله في آخر الألفاظ التي سيذكرها مما يفيد العموم، قال ومثله المفرد إذ يضاف ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. هذا هو النوع الرابع من الألفاظ التي تدل على العموم، وهو المفرد المضاف. المفرد المضاف، والمراد المفرد المضاف إلى معرفة، المراد هنا المفرد المضاف إلى معرفة أي المعرف بالإضافة. ومثال المفرد المضاف إلى معرفة قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعمة مفرد مضاف إلى معرفة وهو لفظ الجلالة. وكذلك قول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، نعمة كذلك مفرد مضاف إلى كلمة ربك. وهناك خلاف بين العلماء في إفادة المفرد المضاف إلى معرفة للعموم، هناك خلاف بين العلماء في إفادة المفرد المضاف إلى معرفة للعموم، ويضربون لذلك أمثلة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء. قالوا مثلا لو كان لرجل أكثر من امرأة فتلفظ وقال زوجتي، هذا المفرد طالق، زوجتي طالق، أضاف إلى نفسه كلمة زوجتي فيها اللفظ المفرد زوجة وأضافها إلى نفسه، فهل تفيد العموم أو لا؟ هنا وقع الخلاف. فعلى اختيار الشيخ رحمه الله يقع الطلاق على الجميع، هذا طبعا في حالة ما لم يكن هناك قرينة أو دلالة حال، مثلا أنه كان يخاطب إحداهن، قالوا إذا لم يكن هناك قرينة فعلى القول أن هذا اللفظ المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم فإن الطلاق سيقع، وعلى القول الآخر الطلاق لا يقع، وعليه أن يعين واحدة منهن، قالوا إذا لم يكن هناك قرينة تعين بالقرعة مثلا. هذه من الأمثلة التي تذكر. الشاهد أن المفرد المضاف إلى معرفة وقع فيه الخلاف هل يفيد العموم أو لا، وهذا مبحوث في كتب أصول الفقه في مسائل دلالات الألفاظ والألفاظ التي تدل على العموم. ثم قال رحمه الله فافهم هديت الرشد ما يضاف، وهذا من الدعاء لطالب العلم بالهداية والرشد، وهذا أعز ما يطلبه الإنسان، وهذا من حرصه رحمه الله ومن ترغيبه لطالب العلم في طلبه للعلم.
ثم قال رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع.
قوله رحمه الله بعد ذلك ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، هذه من القواعد العامة في فهم نصوص الشريعة، وهي قاعدة مسلمة دلت عليها الأدلة العامة التي تدل على اشتراط الشروط أو وجوب انتفاء الموانع لقيام الأحكام. قوله ولا يتم الحكم أي لا يثبت الحكم الشرعي، لا يثبت الحكم الشرعي حتى تجتمع كل الشروط. الشرط سبق بيانه، والمانع قوله والموانع ترتفع، المانع قالوا هو ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، المانع هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. من الأمثلة على الموانع قالوا الحيض يمنع وجوب الصلاة، أي لا يثبت حكم وجوب الصلاة عند وجود هذا المانع في حق المرأة وهو الحيض، فما يلزم من وجوده العدم يعني إذا وجد الحيض عدم الحكم وهو وجوب الصلاة، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، أي إذا انعدم الحيض وحصلت الطهارة فلا يلزم من انعدام الحيض وجود الحكم وهو وجوب الصلاة، فقد يوجد مانع آخر غير الحيض مثلا، ولا عدم لذاته أي لذات المانع. من أمثلة القاعدة كل العبادات وكل المعاملات التي لها شروط ولها موانع لا بد فيها من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع حتى يثبت الحكم، مثل الوضوء والصلاة مثلا، فلا يصح الوضوء إلا باجتماع وتوفر شروطه وانتفاء موانعه، كذلك الصلاة لا تصح إلا باجتماع شروطها مثل دخول الوقت واستقبال القبلة وستر العورة، والوضوء كذلك من شروطها، ولا بد من انتفاء موانع الصلاة مثل الأوقات المنهي عنها وغير ذلك من الموانع. كذلك قالوا مثلا ثبوت الوصية، الوصية من الأحكام الشرعية لا بد فيها من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، فمن موانع استحقاق الوصية مثلا أن يكون الموصى له وارثا، قال صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فهنا قد تكون اجتمعت في حقه بعض الشروط أو الشروط، لكن وجد مانع منع من ثبوت الحكم فلم يتم الحكم في حقه. فهذه القاعدة يستحضرها طالب العلم في كافة مسائل الفقه ومسائل العلم، لأنه لابد حتى يثبت هذا الحكم ويؤتي ثمرته لابد من اجتماع شروطه وانتفاء موانعه.
ثم قال رحمه الله: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ماله على العمل.
قوله رحمه الله: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ماله على العمل. نريد أن نطبق بعض الكلام السابق في دلالات العموم على هذا البيت. ومن أتى، هنا من أتى تدل على العموم، كل من أتى بهذا العمل سواء كان ذكرا أو أنثى. ومن أتى بما عليه من عمل، من عمل تعم كل الأعمال. قد استحق ماله على العمل، قد استحق كل ما تم الاتفاق عليه بناء على هذا العمل. ومن أتى بما عليه من عمل أي من فعل الفعل المطلوب منه، سواء مطلوب منه في أمور الدين أو أمور الدنيا، يعني مطلوب منه شرعا أو طلب منه بينه وبين إنسان آخر اتفاق على تنفيذ أمر معين، فإذا نفذ هذا الأمر وأتى به وفعله حصلت النتيجة المترتبة وهي استحق ماله على العمل، فيستحق ما يترتب على عمله. إذا كان في أمور الدين أتى بالصلاة واكتملت الشروط وانتفت الموانع وفعلها، يستحق ما يترتب عليها من الأجر، وكذلك تبرأ ذمته بفعل هذه الصلاة فيثبت له الأجر عند الله تبارك وتعالى. وإذا كان في أمور الدنيا كأن استأجر شخص أجيرا فاتفق معه على حمل أغراض مثلا، فحمل هذه الأغراض، فهنا يثبت له الأجر المتفق عليه لأنه أتى بما عليه من عمل. ففي أمور الآخرة يثبت له الثواب، وفي أمور الدنيا تثبت له الأجرة. من أدلة هذه القاعدة قول الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الإحسان هذا لفظ عام يشمل كل أنواع الإحسان، فهذا أحسن في أداء صلاته، وهذا أحسن في أداء الإجارة التي أو العمل الذي أوكل إليه، فلا بد من أن يكون جزاؤه الإحسان. ومن الأدلة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. من العقود مثلا عقد البيع، إذا قام المشتري وسلم الثمن فعل ما عليه فإنه يستحق ما يترتب على هذا العمل، وهو دفع الثمن، يستحق أن يملك السلعة ويستفيد منها ويستخدمها. فكلمة العقود تعم كل أنواع العقود. من الأدلة قول الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. إذا أتت بما عليها من العمل وهو أنها أرضعت هذا الصبي استحقت ما لها على العمل وهو الأجر المتفق عليه مقابل هذه الرضاعة. دليل آخر في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. محل الشاهد الجملة الأخيرة وهي: ورجل استأجر أجيرا، اتفق معاه على عمل معين، فاستوفى منه أي أخذ ما يريد منه من العمل، هذا العامل أتى بما عليه من عمل، أدى العمل المتفق عليه ولم يعطه أجره، فدل على وجوب أن يعطى هذا العامل أجره لأنه أتى بما عليه من عمل. من تطبيقات القاعدة: كل العبادات لا ينال أجرها إلا بفعلها وأدائها كاملة، إذا فعل الصلاة استحق الأجر من الله تعالى. طبعا مسألة القبول والأجر هذه عند الله تبارك وتعالى، نحن يحكم الإنسان على ظاهر الأمر أن ذمته ستبرأ، وهذا مرجعه لإخلاصه وطاعته وخشوعه في هذه الصلاة. من الأمثلة أيضا قالوا: مسائل الجعالة والجوائز، إذا مثلا وضع جائزة وقال: من حفظ جزءا من القرآن فله كذا من المال، فحفظ أحد الأشخاص فيستحق الجائزة لأنه فعل ما اشترط على هذا العمل. وبالجملة هذه القاعدة تشمل كثير من مسائل العبادات والعقود والمعاملات، فيتذكرها طالب العلم حتى يعرف متى يستحق هذا الشخص أجرته. هذه هي القاعدة العامة: إذا أتى بالعمل المطلوب يستحق الأجرة المحددة على هذا العمل، وإن أتى ببعض العمل فهنا يقدر له من الأجرة بقدر عمله.
ثم قال رحمه الله: ويفعل البعض ما ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر الأمور، انشق فعل سائر المأمور.
ويفعل، أنا أقول لعلها البعض وتراجع بعد ذلك إن شاء الله، ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور. هذه أو هذا البيت من الناظم رحمه الله يشير فيه إلى قاعدة عند العلماء، وهي قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور. ويفعل البعض أي يؤدي البعض المتيسر له، لعله هناك نسخ نقص منها بيتان، النسخة الكاملة فيها هذه الأبيات، مجموع الأبيات في النسخة الكاملة 49 بيت. ويفعل البعض من المأمور، قلنا يفعل البعض المتيسر له الذي يستطيع أن يفعله، في النسخة الكاملة 49. نعم. قلنا يفعل البعض من المأمور أي يفعل البعض المتيسر له الداخل تحت استطاعته. متى هو الأصل أن يفعل كل المأمور، لكن متى يفعل هذا البعض؟ إن شق فعل سائر المأمور، إذا شق عليه سائره أو بعضه. الذي يشق عليه لا يفعله، لكن ليس معنى هذا أن يترك المتيسر فعله. هي القاعدة، قلنا الميسور لا يسقط بالمعسور. دليل هذه القاعدة، قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالذي في وسعه وطاقته عليه أن يفعله، وما ليس في وسعه ليس مطالبا به. ودليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ما قال اتركوه إذا عجزتم عنه كله، فأتوا منه ما استطعتم. وحديث الأمر بتغيير المنكر، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من الأدلة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما قال فإن لم يستطع يترك هذا الأمر، يفعل المتيسر له. شرح هذه القاعدة أو كلمات القاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور. الميسور المراد به ما يستطيع المكلف فعله، لأنه يسير عليه، داخل تحت استطاعته وقدرته، فهو يسير عليه. والمعسور بخلافه. والمقصود بعسر الأمر العسر الخارج عن العادة، وإلا أشرنا ربما سابقا إلى أن كل العبادات تحتاج إلى شيء من المشقة، لكن المشقة المحتملة التي لا تنفك عن العبادة. والمعنى العام لهذه القاعدة أن المأمور به إذا لم يتيسر الإتيان به كاملا، فالواجب الإتيان بما يتيسر فعله منه وبما يستطيعه المكلف، ولا يترك بالكلية، أي لا يترك الواجب عليه بحجة أنه عجز عن بعض أفراد هذا الواجب، كقولهم: ما لا يدرك كله لا يترك جله. وهنا ينبه العلماء إلى أن هذه القاعدة لابد فيها من التنبه إلى أن العبادة التي نقول فيها أن الميسور لا يسقط المعسور هي العبادة التي لها أفراد متفرقة غير مترابطة، يعني تتكون من أجزاء، ممكن أن نؤدي بعض الأجزاء ونترك بعض الأجزاء هنا، لأن هناك عبادات تعتبر وحدة واحدة متكاملة، مثل الصوم. قالوا إذا عجز عن صيام اليوم الكامل في رمضان لا يمكن أن يصوم نصف يوم، لا نقول هنا الميسور لا يسقط بالمعسور. لماذا؟ لأن بعض اليوم، صيام بعض اليوم لا يعتبر عبادة في الشرع، فيخرج قلنا الصوم. ويذكرون لذلك قاعدة أخرى في هذا الباب، يقولون: ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله. ما لا يقبل التبعيض مثل الصوم ما يقبل التبعيد، أما الصلاة لها أجزاء مثل القيام والسجود والركوع، فقد يعجز عن القيام لكن يستطيع الركوع مثلا، يعجز عن السجود يستطيع الركوع، فيؤدي ما يستطيع لأن لها تقبل التبعيد. أما الصوم لا يقبل التبعيد، قالوا: ما لا يقبل التبعيد فاختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله. من أمثلة هذه القاعدة، قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، قالوا: من عجز عن الركوع والسجود في الصلاة وكان قادرا على القيام، هو لا يستطيع أن يركع أو يسجد لكنه قادر على أن يصلي قائما، فإنه يلزمه القيام في الصلاة، ولا يقول بما أني عاجز عن الركوع والسجود إذن أصلي جالسا، فيفعل المتيسر له. كذلك قالوا القادر على قراءة بعض الفاتحة يأتي به، يعني لا يترك القراءة بالكلية، وهذا يذكر في حق من أسلم حديثا، يقولون إذا بدأ يحفظ وحفظ بعض الآيات فإنه لا يترك قراءة الفاتحة في صلاته، يحفظ يستمر في الحفظ لكنه في أثناء حفظه يصلي بما يقدر عليه من الفاتحة لأنه المتيسر له. كذلك من الأمثلة قالوا مقطوع الرجل من تحت الكعبين، محل القطع تحت الكعب، فباقي عنده جزء من محل الغسل بالنسبة للقدم، قالوا عليه أن يغسل موضع القطع هذا. لماذا؟ لأنه متيسر له وباق عليه فرض الغسل، فلا يسقط بالمعسور، لا يسقط بالجزء الأكبر الذي قطع من القدم. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.